إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما عرفنا أيها الإخوة تقسيم ابن رشد رحمه الله لكتاب البيوع إلى 6 أجزاء: الجزء الأول في أنواع البيوع، والجزء الثاني في أسباب الفساد العامة في البيوع، وجعل الجزء الثاني 6 أبواب: الباب الأول في الأعيان المحرمة، والباب الثاني في الربا. ولا ننسى أن هذه الأبواب في الجزء الثاني الذي هو أسباب الفساد في البيوع. أسباب الفساد أحيانا يكون السبب، سبب الفساد، بسبب أن العين محرمة البيع، وأحيانا تكون العين حلالا ولكن السبب هو الربا. ثم ذكر في باب الربا 4 فصول: الفصل الأول في الأصناف الربوية التي وردت في حديث عبادة وحديث أبي سعيد الخدري، وفيها اتجاهان: الاتجاه الأول هو الاتجاه الظاهري، وهو الذي قصر الربا على هذه الأصناف المذكورة، والاتجاه الثاني هو اتجاه الجمهور الذين فهموا من هذين الحديثين أن هذا خاص أريد به العام، أن هذا خاص أريد به العام. فهذان اتجاهان بعد أن ذكرهما الشيخ المترك رحمه الله، فقال: رأينا في الموضوع والذي يترجح هو ما ذهب إليه الجمهور للأمور الآتية، للأمور الآتية. الأمر الأول أنهم عرفوا المعنى الذي من أجله حرم الشارع الربا في الأصناف 6، فألحقوا بها كل ما وجد فيه هذا المعنى، وهذا الذي يسمى قياس المعنى كما سنبينه. القياس أنواع كثيرة، ينبغي أن نعرف منها 3 أقسام مهمة: قياس العلة وهو المشهور، وقياس الشبه، وقياس المعنى. وقياس المعنى، وسنذكر الفرق بين قياس الشبه وقياس المعنى. فالمهم أن الجمهور عرفوا المعنى، وإذا عرف المعنى صح القياس. الأمر الثاني أن الشارع لم يحصر الأموال الربوية في 6 أشياء، بل جاء في بعض الأحاديث الاقتصار على 2، وفي بعضها الاقتصار على 4. فطالما أنه اختلفت الأعداد، مرة 6 ومرة 4 ومرة يعني اثنان، فهذا يدل على أن العدد ليس مقصودا، بل هناك يعني ما دل على أن العدد ليس مقصود، وهو حديث معمر بن عبد الله، والحديث مشهور، حديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. الطعام بالطعام، فهذا معنى، هذا معنى، هذا يدل على قول الجمهور من قولهم بلاش بالمعنى، الطعام بالطعام مثلا بمثل. يقول قائل: وهل أنتم تقولون بعموم هذا الحديث في كل طعام حتى تدخل الخضروات ويدخل كل ما يطعم ويؤكل؟ الجواب أنهم يعني لم ينظروا ولم يأخذوا الحكم من هذا الحديث وحده، فهذا الحديث دل على الطعم، وأحاديث أخرى دلت على أمور أخرى، فأخذوا بمجموعها. الأمر الثالث أن مقتضى القول بأن الربا خاص بالأصناف الستة أنه إذا وجد أهل قطر لا قوت لهم إلا الرز، ولا نقد لهم إلا الورق النقدي، أنه يباح لهم الربا في نقدهم وقوتهم، وبهذا تفسد حياتهم. إذا أبيح الربا في نقدهم وقوتهم فسدت حياتهم، فهذا يعني من ضمن هذه الأمور. قال: ومما لا شك فيه أن القول بهذا جمود على حرفية النص، ونظرة ظاهرية ظاهر فيها البعد عن روح الشريعة ومقاصدها، ذلك أن تشريعا جاء في معاملات الناس لا بد أن يكون له حكمة ومعنى يتصل بالتعامل، لأن تشريعات الله مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. صحيح. وهذا المعنى يعني يؤكد عليه الأئمة الراسخون الذين عرفوا مقاصد الشريعة، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الشاطبي وغيرهما. قالوا أو قال: فحيث تحققت تلك الحكمة وذلك المعنى فالحديث يتجه إليه، لأن من قواعد الشريعة إعطاء النظير حكم نظيره وإلحاق الشيء بمثيله. نعم. فهذا من الأمور الواضحة أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين في الحكم، الشريعة لا تفرق بين متماثلين في الحكم. فهذا كان يعني تعليق للشيخ على هذه المسألة، وهي: هل الربا قاصر على هذه الأصناف الستة أم أنه يتعدى إلى غيرها؟ وعرفنا أن مذهب الجمهور التعدي. طيب، تأتي المسألة التي تترتب على هذا. إذا كان الجمهور يقولون بالتعدي، فما هو المعنى الذي يتعدى فيه الحكم؟ وهذا طبعا فيه إشكالات كثيرة، ولذلك الظاهرية يشنعون على الجمهور بماذا؟ باختلافهم في هذا المعنى، فيقولون لهم: أنتم تقولون بأن الحكم يتعدى، ثم كلكم مختلفون في هذا المعنى الذي يتعدى فيه الحكم. الجواب على ذلك أن هذا لا بد منه، لأن هذا من باب الاجتهاد. ولكن هذا الشيء المهم، مع اختلافهم إلا أنهم متقاربون جدا، فلا يشنوا عليهم بإيش؟ بهذا الاختلاف، لأنهم مع اختلافهم إلا أنهم إيش؟ إلا أنهم متقاربون، إلا أنهم متقاربون. فهذا يعني شيء مهم. يقول في هذا البحث عن علة الربا: سنرى اختلاف العلماء اختلافا واضحا جليا. قال: وإذا كان اختلافهم وتباين آرائهم حقيقة واقعة، فهذا لا يمنع وجود تقارب بين بعضهم البعض. فإذا هذا يعني رد على شبهة الظاهرية، نقول مع اختلافهم لكن هناك تقارب، هناك تقارب. وإلا فالمثال الذي ذكرناه: بلد ليس له قوت إلا الرز، ولا نقد إلا النقود. فعلى قول الظاهرية أنه يعني لا يجري الربا في هذين. طبعا نحن ما نريد أن يعني نخرج عما نحن فيه، نحن ندرس كتابا وهو كتاب بداية المجتهد، فهذا هو أصلنا. وإلا فيعني نحن إذا تناولنا هذا الموضوع كبحث فالأمر يطول، فهذا خلاف دراسة الإيش؟ دراسة الكتب. فإذا نحن نقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه كما تعودنا. قال: واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأصناف. فإذا هذه الأصناف نبه بها على معنى عام، هذا شيء مهم. هذه الأصناف الستة نبه بها على معنى عام، وترك الاجتهاد للعلماء. الذهب بالذهب، الفضة بالفضة. ما المعنى العام؟ البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح. ما المعنى العام؟ فإذا هذه الأصناف وقع التنبيه بها على المعنى العام. قال: أعني في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها. قال: فالذي استقر عليه حذاق المالكية، هذا المذهب الأول للجمهور المالكية، المالكية وغيرهم. وها هنا يعني الشيخ ذكر هذه المذاهب، فجعل مثلا ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي في المشهور عنهما، وهو قسم تقسيما ربما يكون أسهل من تقسيم ابن رشد، لأنه قسم بحسب الحديث. الحديث اشتمل على كم صنف؟ ستة أصناف. الجملة الأولى: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فجعل هذا إيش؟ جعل هذا قسما، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، هذا جعله قسما إيش؟ قسما آخر. فقال: اشتمل الحديث على جملتين، الجملة الأولى جملة النقدين فسماها جملة الإيش؟ النقدين، والجملة الثانية جملة الأصناف الأربعة. فتكلم أولا عن اختلاف العلماء في جملة النقدين، ثم تكلم عن اختلافهم في جملة الإيش؟ الأصناف الأربعة. وأما ابن رشد ماذا فعل؟ جاء بمذهب المالكية في جملة النقدين وفي الأصناف الأربعة مرة واحدة، وهكذا إلى أن انتهى من يعني المذاهب التي ذكرها. قال: فالذي استقر عليه حذاق المالكية، أن سبب منع التفاضل. قال أما في الأربعة، يعني جملة الأصناف الأربعة، فالصنف الواحد من المدخر المقتات. فإذا العلة تشتمل على شيئين: الصنف الواحد والمدخر المقتات. فإذا علة منع التفاضل عند المالكية أمران: أن يكون صنفا إيش؟ واحدا، أن يكون صنفا واحدا، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر. والثاني أن يكون مدخرا مقتاتا، يعني أن يكون قوتا وإيش؟ ويدخر. قال: وقد قيل الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتا. هذا اختلاف في مذهب المالكي. قالوا: علة منع التفاضل الصنف الواحد الإيش؟ المدخر وإن لم يكن قوتا. قال: ومن شرط الادخار عندهم أن يكون في الأكثر، يعني في أكثر أحواله أنه إيش؟ أنه يدخر. وقال بعض أصحابه: الربا في الصنف المدخر وإن كان نادر الادخار. فإذا هذا بالنسبة لإيش؟ جملة الأصناف الأربعة. ما العلة عند المالكية؟ الصنف الواحد المقتات المدخر. فأنت ممكن تفرح فرعين: صنف واحد مدخر مقتات. طبعا صنف واحد لأنه إذا اختلفت الأصناف جاز ليش؟ جاز التفاضل. هذا بالنسبة لجملة الأصناف الأربعة. وأما بالنسبة لجملة النقدين عند المالكية، قال: وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو يعني فهي العلة، يعني الصنف الواحد أيضا، الصنف الواحد أيضا مع كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات. إذن ما هي العلة في منع التفاضل في الذهب والفضة؟ الصنف الواحد وأنهما أثمان، وأنهما أثمان. أثمان يعني إيش؟ يعني مقدرات للأشياء، فالأشياء تقدر بالذهب والفضة. وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة. إيش معنى علة قاصرة؟ يعني لا تتعدى الذهب والفضة. قال: لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة. وطبعا هم يقولون، نحن قلنا أنهم يذكرون العلة الثمنية، ويعني ضبط قولهم أن نقول إيش؟ غلبة الثمنية. غلبة الثمنية يعني إيش غلبة الثمنية؟ يعني في الغالب أن الذهب والفضة في جميع الأمصار وفي جميع الأعصار هي قيم للأشياء، الغالب. فقالوا غلبة الإيش؟ غلبة الثمنية. فلما كان الغالب في الأمصار والأعصار، الغالب أن الأثمان تقدر بالذهب والفضة، فجعلوها إيش؟ فجعلوها أثمانا. وسيأتينا القول الآخر أن الصحيح في ذلك مطلق الثمنية لا غلبة الثمنية. ما الفرق بين مطلق الثمنية وغلبة الثمنية؟ مطلق الثمنية يجعل العلة تتعدى إلى كل ما كان ثمنا، فكل ما كان ثمنا فهو مثل الذهب والإيش؟ مثل الذهب والفضة، فيدخل في ذلك العملات والأوراق النقدية. فالصحيح في الذهب والفضة أن العلة مطلق الثمنية لا غلبة الثمنية. غلبة الثمنية يجعل العلة قاصرة لا تتعدى إلى غير الذهب والفضة من مقدرات الأشياء، وأما مطلق الثمنية فيجعلها إيش؟ تتعدى، فيجعلها تتعدى. في صفحة 97 لما ذكر المذهب الثالث قال: ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه والمالكية في غير المشهور، المالكية في غير المشهور، إلى أن العلة هي مطلق الثمنية. فإذا المشهور عند المالكية ماذا؟ غلبة الثمنية، وأما غير المشهور فهو إيش؟ مطلق الثمنية. قال: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعليه، فإن العلة متعدية إلى غيرهما كالفلوس والأوراق النقدية. والأوراق النقدية، إذن هذا شيء مهم، غلبة الثمنية، مطلق الثمنية. قال: وأما علة منع النساء، لما ذكر هذا كله عند المالكية لا ننسى، ذكر أولا علة ربا الفضل في جملة النقدين وفي الأصناف الإيش؟ الأربعة، ثم ذكر لنا علة النساء. قال: وأما علة منع النساء عند المالكية في الأربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادخار دون اتفاق الصنف، صحيح؟ لأنه إذا اختلف الصنف جاز ليش؟ جاز التفاضل. قال: فهو الطعم والادخار دون اتفاق الصنف. تقول: وهناك أيضا في المذهب اختلاف، هل الادخار معتبر أو فقط الطعم؟ فبعضهم يقول الادخار ليس شرطا وإنما هو ليش؟ الطعم. في صفحة 136 قال: فالعلة في تحريم ربا النسيئة مجرد المطعومية، سواء وجد الاقتيات والادخار أم الاقتيات فقط أم لم يوجد واحد منهما. قال: ولذلك إذا اختلفت أصنافها جاز عندهم التفاضل دون النسيئة، وهذا شيء معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا حيث شئتم إذا كان يدا بيد. قال: ولذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة. قال: أعني في الصنف الواحد منها، يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة، أعني في الصنف الواحد منها، هذا عندهم. قال: ولا يجوز النساء، ولا يجوز النساء. هذا مما يدل على أن العلة هي ليش؟ المطعومية. قال: أما جواز التفاضل فلكونها ليست مدخرة، وقد ذكر في علة منع التفاضل الادخار. قال: أما جواز التفاضل فلكونها ليست مدخرة، وقد قيل إن الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد. قال: وأما منع النساء فيها فلكونها مطعومة مدخرة، وقد قلنا إن الطعم، هو يرد على هذا، قال: وقد قلنا إن الطعم بإطلاق علة لمنع النساء في المطعومات، وقد قلنا إن الطعم بإطلاق، يعني سواء باقتيات وادخار أو لا أم لا. طبعا دليله الطعم بإطلاق دليله حديث معمر بن عبد الله: الطعام بالطعام مثلا بمثل. فإذا هذا مذهب ليش؟ مذهب المالكية، أحيانا يعتبرون الادخار مع الطعم، وأحيانا إيش؟ لا يعتبرونه، وأحيانا لا يعتبرونه. قال: وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الأربعة هو الطعم فقط مع اتفاق الصنف. طبعا التفاضل، منع التفاضل لابد أن يكون الصنف إيش؟ واحدا. وأما علة النساء فالطعم دون اعتبار الصنف، مثل قول مالك. فهنا بين أن علة النساء عند المالكية والشافعية واحدة، وهي إيش؟ مطلق الطعم، مطلق الطعم. فإذا في التفاضل يعتبرون ليش؟ ها؟ القوت والادخار. وأما في النساء فلا يعتبرون القوت والادخار، لا يعتبرونه. تقول: فلعل فيه معنى آخر كما سيأتينا أيها الإخوة. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، مع أن الحيوان بالحيوان لا في وزن ولا في كيل. فلعل يكون المنع لأجل معنى آخر، ربما يموت أحد البدلين فيحصل النزاع والخصومة. قال: وأما علة النساء فالطعم دون اعتبار الصنف، مثل قول مالك. فهذا يبين أن الصحيح في قول مالك في علة منع النساء أنه ليش؟ أنه الطعم فقط. قال: وأما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة. ما فرقوا بين جملة النقدين وجملة الأصناف الأربعة؟ قالوا العلة واحدة. ما هي؟ وهو الكيل أو الوزن مع اتفاق الصنف. الكيل أو الوزن مع اتفاق الصنف. فعلى هذا إذا كان عندنا صنفا واحدا يكال أو يوزن فيجري فيه ربا ليش؟ ربا الفضل، لأن العلة عندهم ليش؟ الكيل أو الوزن مع اتفاق الصنف، هذا في ربا الفضل. دوما في ربا الفضل نقول مع اتفاق الصنف. وعلة النساء فيها اختلاف الصنف، وعلة النساء فيها اختلاف الصنف، يعني مع الكيل أو ليش؟ أو الوزن. قال: ما عدا النحاس أو النحاس والذهب، الذي يظهر والله أعلم ما عدا النحاس بالذهب، ما عدا النحاس بالذهب. وإلا الذهب فهذا رأس الأصناف الستة، ما عدا النحاس بالذهب. فإن الإجماع انعقد على أنه يجوز فيها النساء، وإن كان هناك خلاف. ووافق الشافعي مالكا في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة، أعني أن كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات هو عندهم علة منع النسيئة إذا اختلف الصنف، فإذا اتفق منع التفاضل. فإذا الشافعي ومالك متفقان في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والإيش والفضة، وهو كونهما إيش؟ رؤوسا للأثمان أو غلبة الثمنية. والحنفية تعتبر في المكيل قدرا يتأتى فيه الكيل، يعني ليس كل ما يكال ما يقال مثلا حفنة بحفنة، وإنما هم يعتبرون يعني حد أدنى لما يجب فيه الإيش التساوي في الكيل. وسيأتي أحكام الدنانير والدراهم بما يخصها في كتاب الصرف. وأما ها هنا فالمقصود هو تبيين مذاهب الفقهاء في علل الربا المطلق في هذه الأشياء، وذكر عمدة دليل كل فريق منهم. فنقول الآن هو يبين إيش سبب الخلاف، يبين سبب الخلاف كعادته. قال فنقول إن الذين قصروا صنف الربا على هذه الأصناف الستة فهم أحد صنفي الظاهرية ومن معهم. قال فهم أحد صنفي، إما قوم نفوا القياس في الشرع أعني استنباط العلل من الألفاظ وهم الظاهرية، وإما قوم نفوا قياس الشبه يعني أنهم يقولون بإيش بأصل القياس، ولكن نفوا نوعا معينا من القياس يسمى قياس الإيش الشبه. فإذن الذين قصروا على أصناف الستة إما الظاهرية لأنهم لا يقولون بالقياس أصلا، وإما جماعة يقولون بأصل القياس ولكن لا يقولون بنوع منه وهو قياس الإيش الشبه. ما هو قياس الشبه؟ قياس الشبه تتجاذبه أصول عدة، قياس الشبه تتجاذبه أصول. مثلا العبد يشبه الإنسان ولا يشبه الحيوان، تتجاذبه إيش أصول إنسانية حيوانية. فالذين نفوا قياس الشبه أيضا قالوا بأن الربا قاصر على هذه الأصناف الستة، وذلك أن جميع من ألحق المسكوت هاهنا بالمنطوق به فإنما ألحقه بقياس الشبه لا بقياس العلة. قالوا الرز يشبه ليش يشبه البر فقياس شبه، فقالوا أنتم ألحقتم بقياس ليش الشبه ونحن لا نقول بقياس ليش الشبه، إلا ما حكي عن ابن الماجشون أنه اعتبر في ذلك المالية، يعني اعتبرها إيش ها علة، اعتبرها علة. فابن الماجشون يقول أنا عندي علة، ما هي هذه العلة؟ قال المالية. وقال علة منع الربا إنما هي حياطة الأموال، فعلى قوله أن كل ما ثبت أنه مال يمنع فيه ليش يمنع فيه الربا. قال يريد منع العين، يريد منع العين لأن الأموال إما عين وإما عرض، الأموال إما عين وإما إيش عرض، كما نقول عروض ليش عروض التجارة. فهو يقول أن يريد منع ليش الغبن، عجيب، لأن العين أولى. حياطة الأموال يعني الأموال التي هي عين، والعين في مقابل ليش العرض. عروض التجارة مثل الثياب هذه تسمى عروض، وأما الأعيان مثل الذهب والفضة والرز هذه كلها تسمى إيش أعيان. وأما القاضي أبو بكر بن الباقلاني فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفا وكان قياس المعنى عنده أقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى. ما هو قياس المعنى؟ قياس المعنى هو قياس شبه بلا مجاذبة، يعني ما في أصول متجاذبة، قياس شبه بلا مجاذبة. وسمي قياس معنى لأنه يشتمل على معنى مناسب يعلق به الحكم، يشتمل على معنى مناسب يعلق به الحكم قلنا بلا مجاذبة. فالفرق بين قياس الشبه وقياس المعنى أن في قياس الشبه هناك أصول تتجاذب الشيء، كما ذكرنا العبد نلحقه بالحيوانية ولا بالإنسانية. وأما في قياس المعنى فهو مثل قياس الشبه ولكن بلا مجاذبة، يكون عندنا أصل واحد. قال إذ لم يتأتى له قياس علة. سبحان الله. فإذا عرفنا أن ترتيب القياسات كالآتي: أعلاها قياس الإيش؟ العلة، وبعده قياس الإيش؟ المعنى، وبعده قياس الشبه، هكذا مرتبة. فلما لم يتأتى له قياس علة قال بقياس الإيش؟ المعنى دون قياس الشبه، لأن قياس الشبه عنده ضعيف. قال فألحق الزبيب فقط بهذه الأصناف الأربعة. لماذا ألحق الزبيب؟ لأن الزبيب فيه معنى، معنى التمر، الزبيب فيه معنى التمر، التمر كان رطبا وجف، والزبيب كان عنبا وإيش؟ وجف، وهذه حلاوة وهذه حلاوة. ولذلك يقولون الأقوات: أقوات ضرورة عند الشدة كالشعير، وأقوات رفاهية كالبر، وأقوات حلاوة كالتمر، وأقوات إصلاح كالملح، لأن الملح يصلح ليش؟ يصلح الطعام. فألحق الزبيب فقط بهذه الأصناف الأربعة. تقول ويؤيده أن الزبيب من الأصناف الزكوية. الزبيب من الأصناف الزكوية. ولعل المتأمل يعني يجد يعني تقاربا بين الأصناف الربوية والأصناف الإيش؟ الزكوية. الأصناف الزكوية وجبت فيها الزكاة حتى يتسع على الناس أمرهم، ومنع الربا في الأصناف الربوية حتى يتسع على الناس أمرهم. فعندنا حديث: الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر. الزكاة في هذه الأصناف الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر. رواه الدارقطني عن عمر وهو في صحيح الجامع 3584. فهذا مما يؤيد هذا الإلحاق، إلحاق الزبيب بالأصناف الأربعة، لأنه زعم أنه في معنى ليش؟ التمر. فأنت تلاحظ أن قياس المعنى قوي، لأنه يأتي في المرتبة الثانية بعد قياس العلة. قال ولكل واحد من هؤلاء، أعني المعنى من القائسين، دليل في استنباط الشبه الذي اعتبره في إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الأربعة. أما الشافعية فإنهم قالوا في تثبيت علتهم الشبهية: إن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم. نعم، الحكم إذا علق باسم مشتق، الأسماء المشتقة مثل إيش؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، الصفة المشبهة، هذا كله إيش؟ مشتق. مشتق من إيش؟ من المصدر. فالحكم إذا علق باسم مشتق دل ذلك على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه هو المصدر، هو علة ليش؟ علة الحكم. مثل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما الحكم؟ القطع. علق بماذا؟ باسم مشتق، وهو إيش؟ السارق اسم فاعل، السارقة اسم فاعل. فلما علق الحكم بالاسم المشتق وهو السارق علم أن الحكم متعلق بما اشتق منه، وهو إيش؟ السرقة. قالوا وإذا كان هذا هكذا، وكان قد جاء من حديث معمر بن عبد الله أنه قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. الحديث رواه مسلم. قالوا: فمن البين أن الطعم، فالطعام مشتق من الإيش؟ من الطعم. فمن البين أن الطعم هو الذي علق به الحكم. وأما المالكية فالشافعية قالوا الطعم، فعلى هذا يدخل الربا في كل طعام. وأما المالكية فإنها زادت على الطعم إما صفة واحدة وهو الادخار على ما في الموطأ، وإما صفتين وهو الادخار والاقتيات على ما اختاره البغدادي، وتمسكت في استنباط هذه العلة بأنه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفي بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الأربعة الأصناف المذكورة. عرفتم؟ لو كان المقصود الطعم كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: البر بالبر يدا بيد مثلا بمثل، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذا الطعام الواحد على كل ما هو طعام. فلما تعددت أربعة أشياء علم أن هناك طعم وشيء آخر كالادخار والاقتيات. سبحان الله. قال: فلما ذكر منها عددا علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه، وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار. الاقتيات والادخار. أما البر والشعير فنبه بهما على أصناف الحبوب، حبوب مدخرة، فإذا كل ما هو حبوب مدخرة يجري فيه الربا. ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة. حلاوات مدخرة مثل شو غير التمر والزبيب؟ واحد يقول لنا. مثلا التين، التين المجفف والمشمش المجفف حلاوة مدخرة. سبحان الله. أبو عبد الله عشان تاجر في السوق فعنده الأمثلة حاضرة. على جميع أنواع الحلوات المدخرة كالسكر والعسل والزبيب. ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة وما أكثرها لإصلاح الطعام، لإصلاح الطعام. لكن مما لا شك فيه أن هناك فرقا شاسعا بين الملح وبين غيره من الإيش؟ من التوابل. فإن الطعام لا يوكل إلا بالإيش؟ إلا بالملح. نعم. الباقي شوية رفاهية. قال: وأيضا فإنهم قالوا لما كان معقول المعنى في الربا إنما هو ألا يغبن بعض الناس بعضا وأن تحفظ أموالهم، هذا كما قال ابن المجشو، فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات. مما لا شك فيه أن يعني علة المالكية من أنسب العلل، ولذلك يعني صدق شيخ الإسلام ابن تيمية أن مالك يعني أفقه الناس في البيوع، ومذهبه أقرب المذاهب لأنه أخذ البيوع عن سعيد بن المسيب الذي هو أفقه الناس في البيوع. فإذن الأقوات أيها الإخوة أصول المعايش، كما في الأموال الزكوية، الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في الأموال التي يحصل بها المواساة. فاعتبار أبواب الربا بأبواب الزكاة يعني يقرب لنا الأمر. وأما الحنفية فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون أنه صلى الله عليه وسلم لما علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدر، وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر. في قوله صلى الله عليه وسلم لعامله بخيبر من حديث أبي سعيد وغيره: إلا كيلا بكي ليدا بيد. طبعا هذا ليس بهذا اللفظ، وإنما الحديث الذي رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصار فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب من أجود التمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. الجمع يعني ليش؟ التمر الردي. الجنيب لأنك بتجنبه بتنقيه تصطفيه يعني، فسمي جنيبا. والجمع يعني أي حاجة جمعوا بس. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. سبحان الله، لا يقول قائل الحصيلة واحدة. نعم، لأن عندما تبيع الرديء بالنقود الأمر منضبط أيها الإخوة، تنبه لهذا. عندك تمر رديء تريد تمرا جيدا، أنت عندما تبيع الرديء بالنقود وتستلم النقود الأمر منضبط، لأن هذا الرديء قيمته كذا، فهذا هو العدل. عندك مثلا 10 كيلو رديء، الكيلو ب5 ريال، 50 صار عندك 50، هذا هو العدل. وبعدين تذهب بال50 تشتري إيش؟ تشتري جيدا، فتصبح المعاملة منضبطة. المعاملة بالنقود هذه معاملة منضبطة. وأما إذا كان عندنا تمر رديء وتمر جيد، ما هو الضابط؟ واحد يقول كيلو ب2، كيلو ب3، كيلو ب4، أمر غير منضبط، فتفسد أحوال الناس. نعم، حتى قال الشيخ هنا يعني: وكثير يعني لا يدرك علة المنع، حتى قال: لا أرى، يعني لا أرى فرقا. هذا هو الفرق، أنك عندما تتعامل بالنقود الأمر منضبط، بخلاف ما إذا تعاملت الصنف بالصنف وقلت تمري جيد وهذا تمره رديء، فلا يكون الأمر منضبطا. فالمهم أن الحنفية استدلوا بهذا: ولكن مثلا بمثل. رأوا أن التقدير، أعني الكيل والوزن، هو المؤثر في الحكم كتأثير الصنف، يعني صنف واحد مع الكيل والوزن. وربما احتجوا بأحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوي على اعتبار الكيل أو الوزن، منها أنهم رووا في بعض الأحاديث المتضمنة المسميات منصوبة، هذه مش مكسورة. المتضمنة هذا اسم فاعل يعمل عمل الفعل. المتضمنة المسميات المنصوصة عليها في حديث عبادة زيادة. رأوا في بعض الأحاديث التي فيها الأصناف المذكورة في حديث عبادة حصلوا زيادة في الرواية، يعني وهي: كذلك ما يكال ويوزن، وفي بعضها يعني بعض الروايات الزائدة: وكذلك المكيال والميزان. هذا نص لو صحت الأحاديث، يعني لو صحت هذه الزيادات، كذلك ما يكال ويوزن وكذلك المكيال والميزان. لماذا أيها الإخوة المكيال والميزان؟ قالوا: لأن الأشياء إذا كانت تكال وتوزن دل هذا على أهميتها واحتياج الناس إليها، دل هذا على أهميتها واحتياج الناس إليها. الأمور الأشياء المهمة التي يحتاجها الناس تكال وإيش؟ تكال وتوزن، بخلاف الأشياء التي لا تكال ولا توزن. طيب بالنسبة لهذه الزيادات، تقول جاءت هذه الزيادات مثلا في حديث أبي سعيد في أمالي ابن بشران في المجلد الأول صفحة 250، وعند الحاكم المجلد الثاني صفحة 49، وفي السنة للمروزي المجلد الأول صفحة 55، وفي الكبرى للبيهقي المجلد الخامس 286، وفي الصغرى للبيهقي الخامس 37، وفي معرفة السنن والآثار 58. فهذه الزيادات يعني جاءت في الرواية، وقد تكلم عليها الشيخ المطرك في صفحة 99 من الناحية ليش؟ من الناحية الإسنادية، ويعني وهي لا تصح، لما ذكر يعني أدلة القول الأول، لما قال ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه أن العلة فيهما الوزن مع الجنس، وهو قول الثوري والزهري، وقال في المغني روي عن أحمد في علة الربا ثلاث روايات أشهرهن أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزون جنس، أي الوزن مع وحدة الجنس. المهم هذا القول الأول، لما تكلم عن أدلته قال الدليل الأول وناقشه، الدليل الثاني قال ما روي عن عبادة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك، فذكر فيه الكيل وليش والوزن. قال وقد نوقش هذا الحديث بأن في إسناده الربيع بن صبيح وقد ضعفه جماعة، كما أن فيه اضطرابا في السند، فذكر يعني العلل. قال ولو صح لا أمكن يعني رده على ما تقدم ذكره. قال الظاهر من سياق الحديث أن قوله وكذلك ما يكال ويوزن راجع إلى جنس ما تقدمه، راجع إلى جنس ما تقدمه، يعني ما يكال ويوزن من جنس هذه الأشياء، ليس كل ما يكال ويوزن، وإنما وكذلك ما يكال ويوزن من جنس هذه الأشياء. يعني مثلا البر يكون من جنسه مثلا الرز، كل ما يكال ويوزن من جنس هذه الأشياء، ليس كل ما يقال ما يكال ويوزن. قال أي ما يكال من جنس الطعام فيعم جميع المطعومات المكيلة، وكذلك يوزن يعني من جنس الذهب والفضة فيتناول النقدين وجميع المصاغات منها حليا أو آنية أو غيرها. فهذا لو صح لحملناه كل ما يكال ويوزن أي من جنس هذه الأشياء ليش المذكورة. قال ولكن إذا تؤمل الأمر من طريق المعنى ظهر والله أعلم أن علتهم أولى العلل. فابن رشد رجح إيش؟ علة ليش الحنفية، وقد عرفنا أن هذا أيضا المشهور عن الإمام أحمد، وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه الغبن، ولذلك نحن قلنا أن أمر غير منضبط، بدل تمر بتمر زائد عنه في الكيل هذا أمر غير منضبط، إذا قلت تمر جيد وتمرك رديء طيب ما هو الضابط، بخلاف ما لو بعنا بالدراهم. فيقول لمكان الغبن الكثير الذي فيه، وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي، العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي، فإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لعامل خيبر أن يبيع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا، المراد ماذا؟ حصول العدل في المعاملات بمقاربة التساوي. قال: ولذلك لما عسر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات، الأشياء المختلفة الذوات سيبين بعد ذلك أنها التي لا تكال ولا توزن، التي لا تكال ولا توزن، لما عسر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات، ها، جعل الدينار والدرهم لتقويمها. يعني مثلا واحد يبيع مثلا يشتري فرسا بثياب، يشتري فرسا بإيش؟ بثياب. ما ندرك إيش العدل، يعني الفرس كم ثوب يساوي، فنحن نقدر ليش الفرس بالمال والثياب بليش والثياب بالمال، هذا الذي يريده. لما عسر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها، أي تقديرها. ولما كانت الأشياء المختلفة الذوات، أعني غير الموزونة والمكيلة، العدل فيها إنما هو في وجود النسبة، وهيشرح لك بقى رياضيات العدل فيها وجود النسبة كيف. يعني مثلا استحضروا مثال فرس بثياب، العدل فيها وجود النسبة، كيف النسبة؟ قال: أعني أن تكون نسبة قيمة أحد الشيئين إلى جنسه نسبة قيمة الشيء الآخر إلى إيش؟ إلى جنسه. يعني مثلا فرس ما نسبته في جنسه في الأفراس، والثياب ما نسبتها في الثياب. قال مثال ذلك أن العدل إذا باع إنسان فرسا بثياب هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلى الأفراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب إلى الثياب، أنه المهم تتساوى ليش؟ تتساوى النسب. يعني 2 من 10 هي 1 من كم؟ 1 من 5، وهكذا. قال: فإذا كان ذلك الفرس قيمته 50 فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها إيش؟ 50، لأنها قدرت بالدراهم. فليكن مثلا الذي يساوي هذا القدر عددها هو 10 أثواب، فإذا اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد إيش عندك يا إبراهيم؟ أوجبه أو أوجبته، غير كلمة واجبة، نعم، أوجبه في المعاملة العدالة، أو أوجبته في المعاملة العدالة، أعني أن يكون عديل فرس 10 أثواب في المثل. وأما الأشياء المكيلة والموزونة، الآن بعد أن بين لنا أنه في غير المكيلات والموزونات لا بد من تساوي النسب، قال: وأما الأشياء المكيلة والموزونة فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف، صحيح، فيمكن أن نقدرها بجنسها لأنها لا تختلف، فنقدر مثلا بر ببر، فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف وكانت منافعها متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه إلا على جهة الصرف. يعني مثلا عندك بر تريد أن تبدله ببر، لماذا؟ ما هو نفس الوزن، فالتبديل ما يكون إلا على جهة الإيش؟ إلا على جهة الصرف. كان العدل في هذا إنما هو بوجود التساوي في الكيل أو الوزن، فنقول لو تريد أن تبدل فلا بد من الإيش؟ من التساوي، لا بد من التساوي كيلا أو وزنا، إذ كانت لا تتفاوت في المنافع بخلاف الفرس بالإيش؟ بالثياب، هذه تتفاوت في الإيش؟ في المنافع. وأما بر ببر لا يتفاوت في المنافع، فلما كانت لا تتفاوت في المنافع فلا بد من العدل فيها بالكيل أو الوزن. قال: وأيضا فإن منع التفاضل في هذه الأشياء يوجب ألا يقع فيها تعامل لكون منافعها غير مختلفة. أنت عندك بر وصاحبك عنده بر، خلاص، فإذا كل يستعمل إيش؟ يستعمل بره، والتعامل إنما يضطر إليه في المنافع المختلفة. فإذا منع التفاضل في هذه الأشياء علتان. منع التفاضل في هذه الأشياء يعني المكيلة والموزونة علتان، إحداهما وجود العدل فيها يعني إيجاد العدل فيها، والثاني منع المعاملة إذا كانت المعاملة بها من باب الصرف. وأما الدينار والدرهم فعلة المنع فيها أظهر، إذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح، وإنما المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية، فالنقود الدراهم والدنانير الذهب والفضة المقصود منها تقدير الإيش؟ تقدير الأشياء. وللغزالي رحمه الله كلام جيد في هذا، ذكره في صفحة 106 في أن يعني مقدرات الأشياء لا ينبغي أن يكون فيها يعني تجارة. قال: من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا، وما خلقت الدراهم والدنانير لزيد خاصة ولا لعمر خاصة، إذ لا غرض للآحاد في أعيانها فإنهما حجراء، وإنما خلق لتتداولهما الأيدي فيكون حاكمين بين الناس وعلامة معرفة المقادير، علامة معرفة الإيش؟ المقادير. وقال أيضا: وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم، لأنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما، يعني خلقا لأن تكون مقدرات وموازين للأشياء، إذ لا غرض في عينهما. صحيح، واحد عنده دنانير تملأ هذا بلاش المسجد، تملأ بيته، ماذا تغني عنه؟ إذا جاع سيأكلها، إذا أصابه البرد هل سيلبسها؟ نعم. قال: فإذا اتجر، قال: إذ لا غرض في عينهما، فإذا اتجر في عينهما فقد اتخذهما مقصودا على خلاف وضع الحكمة، إذ طلب النقدين لغير ما وضع له ظلم، طلب النقدين لغير ما وضع له ظلم. هذا كلام الغزالي رحمه الله. قال: وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه، طب هذا في الموطأ باب ما جاء في بيع الذهب بالذهب، أنه كان يعتبر في علة الربا في هذه الأصناف الكيل والطعم، وهو معنى جيد لكون الطعم ضروريا في أقوات الناس. طيب نقول لابن رشد: لماذا غفلت عن هذا ورجحت مذهب الحنفية؟ نعم، في أقوات الناس. قال: فإنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ السرف فيما هو قوت أهم منه فيما ليس هو قوتا، فاعتبار القوت والنقدية هذه يعني على ما يظهر هي أهم العلل، كل ما كان قوتا وكل ما كان نقدا تقدر به الأشياء فهذا يمنع فيه الإيش؟ يمنع فيه الربا. فلو عندنا قطر مثلا قوتهم الموز، ما عندهم إلا الموز، هذا القوت الرئيسي عندهم، فهذا لا يجوز فيه الربا، لأنه ماذا؟ لأنه قوت. عندهم عملة، عملة ما لها وجود الآن، طلعوا عملة واتفقوا عليها وصارت هذه العملة يعني ميزان للأشياء، هذه لا يجوز فيها الإيش؟ لا يجوز فيها الربا. قال: وقد روي عن بعض التابعين وهو ربيع الرأي أنه اعتبر في الربا الأجناس التي تجب فيها الزكاة، وهذا والحمد لله من قديم، ويعني جاء في بالي بتعليم الله عز وجل أن يعني أبواب الزكاة وأبواب الربا يعني إن لم يكونا من نفس الباب فهما إيش؟ فهما متقاربان، والغرض بهما يعني إصلاح حياة الناس والتوسيع على الناس في إيش؟ في أقواتهم ونقودهم، في أقواتهم ونقودهم. فهذا رأي ربيع الرأي. قال: وعن بعضهم الانتفاع مطلقا، أعني المالية، وهو مذهب ابن الماجشون كما تقدم. ولذلك ذكر الشيخ هنا أن المذاهب في ذلك يعني ستة أو سبعة، ستة أو سبعة، طبعا الأئمة الأربعة، وبعدين أضاف ماذا؟ قال المذهب الخامس أن العلة الجنسية، صفحة 114، العلة الجنسية، وعلى هذا يجري الربا في كل شيء بيع بجنسه. والمذهب السادس أن العلة كونها جنسا تجب فيه الزكاة، وهو مذهب ربيعة الرأي. والمذهب السابع هو مذهب ابن الماجشون، وهو المالية، وهو المالية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.